أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أنا واقعا كنت واقع في غفلة، لا أدري أننا دخلنا في شهر شعبان المعظم ولم يخبرني أحد أبدا. الله تبارك وتعالى نبهني ففاتني أن أتكلم يوم أمس بمناسبة ولادة الإمام الحسين عليه السلام. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. نهنئ الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف ومراجع الدين العظام، لا سيما زعيم الحوزة العلمية الإمام السيستاني أدام الله ظله الشريف، بمناسبة الولادات الميمونة الثالث من شعبان يوم أمس، ولادة سيد الشهداء الإمام المظلوم عليه السلام، ويوم غد المصادف الخامس من شعبان ولادة الإمام المظلوم السجاد عليه السلام، والرابع من شعبان والمصادف هذا اليوم الثلاثاء ولادة قمر بني هاشم أبي الفضل العباس عليه السلام. أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإباء، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. الإمام الصادق عليه السلام يقول عنه: إن لعمي العباس درجة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. وأيضا يقول عنه: كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا. نفهم من هذه الروايات أن أبا الفضل العباس كان عالما جليلا، أفنى حياته في خدمة الأئمة عليهم السلام سادات العلماء. يقول الله جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. فوالذي نفسي بيده، ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفورا له. نسأل الله أن نكون من عتقاء الله من النار ومن المغفور لهم. إذن فالعلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وللعلماء كرامات لأنهم يمثلون الرحمة الإلهية في الأرض. قرأت عن أحد العلماء كان عندما يدخل إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام من جهة باب القبلة لإلقاء البحث الخارج، كان يمر على قبر الشيخ الأنصاري العظيم ويقرأ له سورة ياسين، ثم يذهب لإلقاء البحث، وهذا العمل اكتسابا للتوفيقات الإلهية. وكثير من المؤمنين إذا ضاقت صدورهم أو وقعوا في مشاكل كانوا يذهبون لزيارة قبور العلماء فتتيسر لهم الأمور بإذن الله. وما نشاهده اليوم من تطور علمي في حوزة النجف الأشرف،
السلام عليكم، السلام،
هو ببركة جهاد وصمود العلماء. فمدرسة النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين عليه السلام، باب علم الرسول صلى الله عليه وآله، من أعظم وأشهر الجامعات العلمية والإسلامية، ومن أهم المعاهد العلمية الدينية للطائفة الإمامية. ومن هذه المدرسة الكبرى الشريفة تخرج آلاف الفقهاء العظام والمجتهدين الكبار وأعلام الطائفة. وهذه الحوزة الشريفة حاول الأعداء تدميرها، فبعد وفاة الإمام الحكيم قدست نفسه الزكية تسنم السيد الخوئي قدست نفسه الزكية منصب المرجعية العليا في النجف الأشرف، وبدأت معاناته مع رموز النظام البائد، لأن النظام قام بانتهاك الحوزة العلمية بذرائع مختلفة، وكان هدفهم المشؤوم من كل ذلك هدم الحوزة نهائيا، ولكنهم لم يصلوا إلى هذا الهدف المشؤوم لسببين. السبب الأول عناية الله تعالى وفضله الكريم، وببركة صاحب هذا المكان المقدس أمير المؤمنين عليه السلام، وبرعاية إمام العصر عجل الله فرجه الشريف. السبب الثاني بالصبر والتحمل من الإمام الخوئي قدست نفسه الزكية، فإنه تحمل ما تحمل من المضايقات من قبل النظام بطرق مختلفة وأسباب قمعية متنوعة، تارة بإعدام ثلة من حواشيه، وأخرى بالضغط على فضلاء الحوزة بالقتل والحبس والتشريد والتسفير. ومع كل هذه الأسباب القمعية والمضايقات فإنه قدس سره الشريف تحمل وصبر كالجبل الراسخ في سبيل الحفاظ على كيان هذه الحوزة المباركة. والهدف من وراء كل هذه المضايقات والضغوط إما أن تصدر منه قدس سره الشريف كلمة ضد النظام، أو لتأييده ومشروعه ومشروعيته، فإن النظام على كلا التقديرين يصل إلى هدفه المشؤوم، أما على الأول فإنه ذريعة لهدم الحوزة نهائيا، وأما على الثاني فإنه تهديم لمعنوية الحوزة. وروحها المتمثلة بالإمام الخوئي قدس سره الشريف أستاذ المجتهدين والمراجع والأب الروحي لهم، والذي يقول تلميذه السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية عن هذه العلاقة بين التلميذ والأستاذ، بين الطالب والعالم، إن علاقتي هي من أشرف وأطهر وأقدس العلاقات في حياتي، وهي علاقتي بسيدنا وأستاذنا وسندنا وسنادنا آية الله العظمى الإمام الخوئي، هذا الأستاذ الذي أبصرت نور العلم في حوزته وذقت طعم المعرفة على يده. وإن من أعظم ما ينعم الله به على الإنسان بعد الإيمان العلم، ولأني كنت قد حصلت على شيء من هذه النعمة فإن فضل ذلك يعود إليه، فلست إلا ثمرة من ثمرات وجوده وفيضه الشريف وولدا من أولاده الروحيين. هذا مذكور اقتبسته في صفحة 51 من كتاب الإمام الخوئي المرجع الشيعي الأكبر أكاديمية الكوفة في هولندا. إذن أخواني أرجع إلى بداية قولي أن العلماء هم نور الله في الأرض، ولا يمكن لأحد المسير بدون هذا النور. أبو الفضل العباس عليه السلام صاحب مناسبة هذا اليوم كان عالما جليلا طاهرا عارفا بمقام أهل البيت عليهم السلام، فلا يمكن أن نتصور أنه أساء لإمامه الحسين عليه السلام في يوم من الأيام، وهو ابن تلك المرأة الطاهرة التي ولدتها الفحولة من العرب، أم البنين، أم الأبناء، الأولاد الأربعة، ولذلك جاهد وصبر ووصل إلى هذا المقام السامي. نحن بهذه المناسبة هذا اليوم الرابع من شعبان نريد أن نولد بولادة أبي الفضل العباس، ونحاسب أنفسنا ونسأل أنفسنا هل ارتكبنا ذنوبا في يوم من الأيام؟ هل أسأنا إلى آبائنا أو أمهاتنا؟ هل أسأنا إلى عالم من علماء أهل البيت عليهم السلام؟ هل حسدنا أحد؟ فالحسد يحبط أعمال الإنسان. هل قصرنا في صلة أرحامنا؟ قطعا أن طالب العلم بعد أن تلبس بهذا العنوان طاهر جليل لا يمكن أن يكون قد أساء في يوم من الأيام متعمدا إلى أحد والديه أو إلى أحد العلماء أو قصر في صلة أرحامه أو حصل رياء منه أو حصل حسد منه، ولكن نحن غير معصومين. قد تحصل غفلة أو سهو أو جهل أو لفظ معين يفهم منه الإساءة إلى والده أو إلى والدته أو إلى أحد أرحامه أو إلى أحد جيرانه أو إلى أحد العلماء. فلذا من اليوم إخواني فلنعتبر ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام هي ولادة لنا، والاستغفار من كل غفلة وإصلاح أي خطأ قد حصل منا غير مقصود، ولنتوسل بعلي الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فنحن نعشق علي، أنفاسنا علي، منهاجنا علي، ولاؤنا لعلي. يقول علي عليه السلام في الحديث ما مضمونه: لو ضربت المؤمن على خيشومه على أن يبغضني ما أبغضني، ولو أعطيت الدنيا للمنافق على أن يحبني ما ما أحبني. فنحن ولذلك يقول أيضا في دعائه ما عبدتك خوفا من نارك ولا حبا بجنتك ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فنحن نعشق علي ليس طمعا أو خوفا. فالمؤمن الصالح ثابت القلب صلب العقيدة قلبه كزبر الحديد لا يخشى في الله أحد وإن تعرض لما تعرض فهو كالذهب يزداد بريقا ولمعانا كلما سلطت النار عليه وهو لا يبرئ الذمة لكل من ظلم الزهراء عليها السلام أو أساء إليها. فلنتوسل في هذا اليوم بعلي وبأهل بيته وبصاحب اليوم أبي الفضل العباس وأخوته الكربلائيين فهو أهل لأن يستجيب لنا لكي يساعدنا في هذا الأمر لكي نبدأ جميعا بلا استثناء بداية جديدة على طريق أهل البيت عليهم السلام. فيا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف الكرب عنا. فنحن بولائنا ننتمي لعلي الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وننتمي إليك مهما كانت الظروف قاسية. والحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا على كل حال وعلى كل ابتلاء فهو قطعا من نعم الله علينا. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في بحث النبوة الخاصة وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وقد بينا في الدرس السابق أننا نتكلم في شرائط النبي وقلنا أن الشرط الأول كونه معصوما وذكرنا أن الكلام في العصمة يقع في جهات كثيرة. ذكرنا عدة جهات. كانت الجهة الأولى في مفهوم العصمة وبينا ثلاثة تعاريف وذكرنا الإيرادات التي وردت على هذه التعاريف. ثم ذكرنا الجهة الثانية وهي في أسباب العصمة. ثم ذكرنا الجهة الثالثة وهي بيان بعض الأمور المعتبرة في العصمة. ثم ذكرنا الجهة الرابعة الخلاف الوارد في عصمة الأنبياء. ثم ذكرنا الجهة الخامسة الخلاف الموجود في العصمة من حيث مبدأ العصمة. وقد وصل بنا الكلام في الشرط الأول إلى الجهة السادسة عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. والجهة السادسة في الشرط الأول وهو العصمة أدلة وجوب العصمة. إذن الآن سنتكلم في أدلة وجوب العصمة. ما هي أدلة وجوب العصمة؟ سأذكر لك ثلاثة أدلة. الدليل الأول وهو أشهر وأمتن الأدلة، وهو أشهر وأمتن الأدلة. لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح، ولكن نقض الغرض قبيح. النتيجة ما هي؟ الأنبياء معصومون. أكرر الدليل الأول، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح. النتيجة الأنبياء معصومون. هنا بيان وجه الملازمة في الدليل، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض. نقول الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو تبليغ المكلفين بالأحكام، هو تبليغ المكلفين بالأحكام الشرعية، وبالتالي حصول انقياد الناس إلى الأنبياء، وبالتالي حصول انقياد الناس إلى الأنبياء، فيحصل ائتمار الناس بالأوامر وانتهائهم عن النواهي. يعني بعبارة أخرى، المطلوب انقياد الناس للأنبياء وسكون نفوسهم إليهم، وإلا لم يحصل الغرض من البعثة، وإلا لم يحصل الغرض من البعثة. فلو كانوا غير معصومين لم يحصل الانقياد، فلو كانوا غير معصومين لم يحصل الانقياد ولا السكون. واضح وجه الملازمة؟ لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح. وجه بطلان التالي، أن نقض الغرض قبيح، نقول نقض الغرض قبيح عقلا وشرعا، وهذا قد بيناه في الدروس السابقة. واضح؟ فهو قبيح عقلا وشرعا. إذن تم هذا الدليل، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح، إذن الأنبياء معصومون. هنا نطرح هذا السؤال، هل هذا الدليل يثبت العصمة؟ هل هذا الدليل يثبت العصمة للأنبياء قبل البعثة وبعدها؟ يعني على قول الإمامية، لأن الإمامية على الله شأنهم الشريف يقولون أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. نقول نسأل هذا السؤال، هذا الدليل الذي ذكرناه الآن هل يثبت العصمة قبل البعثة وبعدها، أو يثبتها بعد البعثة؟ يعني بعد البعثة المقدار المشترك بين الأشاعرة والمعتزلة، لأن الأشاعرة قالوا العصمة من حين النبوة، من حين البعثة. الجواب على هذا السؤال، من الواضح أن هذا الدليل يثبت العصمة، من الواضح أن هذا الدليل يثبت العصمة مطلقا قبل البعثة وبعدها. قبل البعثة وبعدها. يعني هذا الجواب يحتاج إلى توضيح أكثر. هذا الجواب يحتاج إلى توضيح، وهنا سنوضحه من خلال استعراض بعض الإشكالات. استعراض بعض الإشكالات. الإشكال الأول أن هذا الدليل لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح، النتيجة ماذا ستكون؟ الأنبياء معصومون. نقول أن هذا الدليل يثبت العصمة بعد البعث، بعد البعث لا قبلها، لأن النفوس، هذا الإشكال أرجو الاتفاق، لأن النفوس تسكن إلى الإنسان الذي تاب عن ذنوبه الماضية، واضح؟ فإذا هذا الدليل يثبت أن العصمة بعد البعث. الجواب على هذا الدليل أو هذا الإشكال، الجواب على هذا الإشكال أن الناس تنقاد إلى من تاب عن معاصيه بصورة أضعف وأدنى من انقيادهم للأتقياء، لأن مراد الناس هو التسليم والانقياد التامين. واضح الإشكال وجوابه؟ الإشكال يقول هذا الدليل يثبت العصمة بعد البعث. لماذا؟ لأنه حتى لو عصى النبي قبل البعثة فإنه تاب من ذنبه، ومن تاب من ذنبه كمن لا ذنب له، والناس بالتالي تنقاد وتسكن نفوسهم إلى هذا الإنسان. الجواب نعم، الناس تنقاد وتسكن نفوسهم إلى من تاب عن معاصيه، ولكن بصورة أضعف وأدنى من انقيادهم للأتقياء الذين لم يعصون الله تبارك وتعالى أبدا. طرف أحسنتم، وهم المعصومون عليهم السلام. فمراد الناس هو التسليم والانقياد التامين، وكذلك سكون النفس وانقيادها إلى من كان في فترة عمره عاصيا متعمدا أضعف من سكونها نحو من لم يرتكب المعصية أصلا. واضح؟ هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، الدليل المذكور يثبت العصمة لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح، إذن الأنبياء معصوم. الدليل المذكور يثبت العصمة عن الذنوب الظاهرة دون الباطل ودون الذنوب الخفية، والناس تنقاد إلى الشخص الذي لا تعلم بارتكابه الذنوب. واضح الإشكال؟ يعني يقول هذا الإشكال أن النبي عنده ذنوب ولكن خفية، أو عنده ذنوب ولكن باطنة، وبالتالي لا إشكال في أنه تثبت له العصمة بعد البعثة وليس قبل البعثة. الجواب، هذا الإشكال أو الاحتمال يمنع. لماذا؟ لأنه مبتني على التفكيك بين الذنوب، لأن ارتكاب الذنب يرجع إلى خبث النفس، الذنب المتعمد، الذنب المتعمد يرجع إلى خبث النفس، فلا يؤمن ظهور الذنب عليه، فإذا كان يذنب متعمدا كان يتجسس مثلا على المسلمين فهذا ذنب يرجع إلى خبث النفس، هذا سيظهر عليه في يوم من الأيام. وكذلك يرتفع الوثوق بكلام النبي لجواز أن يكون كاذبا في بعض الموارد التي لا يعلمها الناس، إذن فهذا ممنوع، أي هذا الإشكال لا يرد، بل أن النبي معصوم عن الذنوب الظاهرة والباطنة، معصوم عن الذنوب الظاهرة والباطنة. هذا هو الإشكال الثاني الذي ورد على الدليل الأول ودفع الإشكال. الآن الدليل الثاني من أدلة وجوب العصمة، الدليل الثاني من أدلة وجوب العصمة، صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى عصمة الأنبياء لطف للمكلفين، عصمة الأنبياء لطف للمكلفين. الكبرى واللطف واجب عليه تعالى، واللطف واجب عليه تعالى. النتيجة ماذا ستكون؟ أحسنتم، عصمة الأنبياء واجبة. أكرر الدليل الثاني وهو من أدلة وجوب العصمة للأنبياء، عصمة الصغرى عصمة الأنبياء لطف للمكلفين. الكبرى واللطف واجب عليه تعالى، النتيجة ماذا ستكون؟ عصمة الأنبياء واجبة. بيان الصغرى، ما هي الصغرى؟ ما هي الصغرى؟ عصمة الأنبياء لطف للمكلفين. نقول أن النبي إذا كان معصوما يكون المكلفون حينئذ أقرب إلى الطاعة منهم إلى المعصية، وهذا هو اللطف المقرب، وهذا هو اللطف المقرب، عصمة الأنبياء لطف للمكلفين. بيان الكبرى، الكبرى ما هي؟ واللطف واجب عليه تعالى. بيان الكبرى أيضا قياس صغرى وكبرى، بيان كبرى الدليل نوضحه بقياس من صغرى وكبرى. الصغرى بل أو قياس استثنائي، قياس استثنائي، لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح. لو لم يجب اللطف للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح. إذن النتيجة ماذا ستكون؟ أحسنتم، اللطف واجب، اللطف واجب. هذا بيان للكبرى، اللطف واجب عليه تعالى، واضح؟ واللطف هو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. هذا هو الدليل الثاني من أدلة وجوب العصمة. الدليل الثالث أيضا من أدلة وجوب العصمة، قياس بلي استثناء، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم اجتماع النقيضين، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم اجتماع النقيضين، واللازم باطل، واللازم باطل. إذن الأنبياء معصومون. أكرر الدليل الثالث، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم اجتماع النقيضين، واللازم باطل. إذن الأنبياء معصومون. هنا وجه الملازم، يعني لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم اجتماع النقيضين. نقول أن الناس مأمورون باتباع الأنبياء، أن الناس مأمورون باتباع الأنبياء، فلو لم يكونوا الأنبياء معصومون وصدر عنهم الذنب، فحينئذ إما أن يؤمر الناس باتباع الأنبياء مع صدور الذنب عنهم أو لا. واضح؟ إذا صدر الذنب من الأنبياء، هنا إما أن يؤمر الناس باتباع هؤلاء الأنبياء أو لا، فعلى الأول يلزم الأمر بالقبح، والأمر بالقبيح قبيح، يعني يكون الناس مأمورون باتباع أنبياء يذنبون، وعلى الثاني لا، غير مأمورين، يلزم انتفاء الفائدة من البعث، بحيث أن الناس غير مأمورين باتباع الأنبياء، وهو عين نقض الغرض. انتفاء، يلزم انتفاء الفائدة من البعثة وهو عين نقض الغرض. والأدلة قائمة في الاثنين، يعني مثلا باتباع قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله، وهذا أمر بإطاعة الله ورسوله، وعدم الاتباع مثلا قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا هو اجتماع النقيضين. واضح؟ إذن يثبت الدليل الثالث، لو لم يكن الأنبياء معصومين للزم اجتماع النقيضين، واللازم باطل. إذن النتيجة الأنبياء معصومون. هذه ثلاثة أدلة على وجوب العصمة. الآن نطبق شيء من العبارة. قال: وفيه مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، لأنه ظهرت المعجزة إلى آخره. قال: أقول من المتكلم؟ المقداد السيوري قدست نفسه الزكية. لما كانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة. إذن المصالح تختلف باختلاف الأزمان، فكل زمن لعل هناك مصلحة تختلف عن الآخر، وكل شخص مصلحته أيضا تختلف عن الآخر. يشبهه بالمريض، يقول: كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه في تنزلاته في المرض. يعني المرض حالات، درجات، المريض له أحوال، فعلاجه أيضا يختلف واستعماله يختلف. لعله في الشهر الأول يأخذ العلاج مثلا ثلاثة أوقات، في الشهر الثاني وقتين، في الشهر الثالث وقت واحد، في الرابع لعله يتعافى، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. إذن الوقت يختلف والعلاج أيضا يختلف والمصالح تختلف. لذلك قدمه ماذا قال؟ المصالح تختلف بحسب اختلاف الأزمان والأشخاص. قال: كانت النبوة والشريعة، والشريعة مختلفتين، فشريعة الأنبياء ليست واحدة، الشريعة العيسوية تختلف عن الشريعة الموسوية وتختلف عن الشريعة المحمدية. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم. يعني يقول جل جلاله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في سورة المائدة الآية 48. وطبعا هذا مع وحدة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ إن الدين عند الله الإسلام، في سورة آل عمران الآية 19. وقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، في سورة آل عمران الآية 67. وقول إبراهيم عليه السلام داعيا لنفسه وولده وذريته: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، كما في سورة البقرة الآية 128. وقول موسى عليه السلام لقومه: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين، كما في سورة النمل آية 31. وأيضا في رسالة النبي سليمان عليه السلام إلى بلقيس: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن نرجع إلى العبارة. قال المقداد رحمه الله: كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، وذلك أي اختلاف مصالح الخلق في الأزمان والأشخاص، وذلك هو السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض، وليس نسخ الأديان، نسخ الشريعة وليس نسخ الدين، لأن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. قال: إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا صلى الله عليه وآله الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما، باقيتين ببقاء التكليف. قال: والدليل على صحة نبوته هو أنه صلى الله عليه وآله ادعى النبوة، قال أنا نبي، وأظهر المعجزة على يدي، وكل من كان كذلك كان نبيا حقا. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة: الأول أنه ادعى النبوة، الثاني أنه أظهر المعجزة على يده، الثالث أنه كل من كان كذلك فهو نبي حق. أما الأول وهو أنه ادعى النبوة فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. وأما الثاني أي أن الله تبارك وتعالى قد أظهر المعجز على يده، وأما الثاني فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة، يعني خارق للعادة وليس خارق للقوانين العقلية، مثل قانون السببية العلة والمعلولية، وإنما المعجز خاضع لهذا القانون،
وليس خرافيا، بل المعجز حقيقي واقعي. ولكن كل ما في الأمر أن البشر لم يعتادوا عليه. لماذا؟ لأنهم يتعذر عليهم الوصول إليه. قال: وأما الثاني فلأن المعجز، هنا وأرجو الالتفات، المعجزة غير الابتكار العلمي، فالابتكار العلمي ليس معجزة. يعني أسبقية النوابغ من العلماء في الحقول العلمية لا يعتبر معجزة، واضح؟ لأنه إنما يتحدى جهل العلماء الآخرين بالسر والعلة والدواء، وبالتالي هو يبرع ويفوق عليهم، وليس يتحدى القوانين الكونية، وليس يتحدى القوانين الكونية التي تثبت بالحس والتجربة. فمثلا إذا استطاع عالم أن يبرئ المريض من مرض السرطان على أساس تجربة علمية، واكتشف قانونا لم يعرفه العلماء، فهذا ليس تحديا للقوانين الكونية، بل تحدى زملائه الذين عجزوا عن اكتشاف القانون قبله. فالابتكار العلمي لا يعتبر معجزة. هناك فرق بين المعجز والابتكار العلمي. ماذا قال رحمه الله؟ وأما الثاني فلأن المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة، المقرون بالتحدي، المتعذر على الخلق الإتيان بمثله. هذه كلها قيود. قال: أما اعتبار خرق العادة، كم بقي من الوقت؟ هذه قيود الإعجاز، قيود المعجز. هذا هو تعريف المعجز: أمر خارق للعادة، مطابق للدعوة، مقرون بالتحدي، متعذر على الخلق الإتيان بمثله. هذه القيود إن شاء الله سنبينها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.